قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بكتابه وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. بلغنا قول الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذا الإجمال ها هنا فصل في سورة الأعراف، إذ الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف ما كان من شأن القرية التي كانت حاضرة البحر، وما كان من صنيع أهلها الذين اعتدوا في السبت. وتفصيل ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل العمل يوم السبت كما قال في كتابه: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فحرم على بني إسرائيل العمل يوم السبت، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يختبر العباد، أن يختبر بني إسرائيل، وهذا الاختبار تأتى هنا لفسقهم كما قال تعالى: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فماذا كان لما حرم عليهم العمل يوم السبت؟ كان أن ابتلوا بابتلاء شديد، يذكر هذا الابتلاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في جملة من المواطن بصور متعددة. هذا الابتلاء هو ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للعبد، ابتلاء قل من يتفطن له من الناس، ألا وهو الابتلاء بتيسير أسباب المعصية للعبد، حتى ينظر أينتهك العبد تلك المعصية فمن ثم يحل عليه شؤمها ويحل عليه بلاؤها أم لا. هذا الابتلاء ابتلاء بتيسير أسباب المعصية للعبد من نمازجه في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ومن صور هذا الابتلاء بتيسير أسباب المعصية للعبد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فأحيانا يبتلى الشخص بتيسير أسباب المعصية، تتيسر أمامه أسبابها حتى ينظر أينتهك العبد تلك الحرمة أم أنه يحافظ على دينه. فكثير من الناس، على سبيل المثال، رجل يعمل في محل بقالة وأمامه الأموال ويريد ويستطيع أن يختلس، فينظر هل يمد يده أم أنه يعصم بإذن الله بالورع، وهكذا. لذلك نماذج كثيرة. ابتلى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، أو قرية من الإسرائيليين من قرى بني إسرائيل كانت مجاورة البحر ابتلاهم بابتلاء شديد. سلف وبينا أنهم حرم عليهم العمل يوم السبت، فكانوا يذهبون للصيد في سائر أيام الأسبوع، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فيطرحون الشباك فلا تخرج لهم ولا سمكة واحدة، لا تأتي الحيتان أبدا. فإذا كان يوم السبت الذي حرم عليهم فيه العمل وحرم عليهم فيه الصيد، تأتي الحيتان من كل صوب وحدب شارعة ظاهرة على وجه الماء، جماعات جماعات، يضرب ضوء الشمس مع ظهرها فتتلألأ، بل وأحيانا تلك الحيتان تخرج ترمي بنفسها على الشاطئ تتشمس كأنها تقول لهم خذوني خذوني. فوقف الإسرائيليون أمام هذا الابتلاء وانقسموا إلى ثلاث فرق، فكما أسلفت الحيتان لا تأتيهم أبدا طيلة الأسبوع وهم جياع، وتأتيهم الحيتان يوم السبت الذي حرم عليهم فيه العمل. فماذا كان أمام هذا الابتلاء والاختبار؟ فالذي يسوق الحيتان هو الله، والذي يصرفها هو الله سبحانه وتعالى. ماذا كان من شأن بني إسرائيل أمام هذا الابتلاء وتلك المحنة؟ لقد انقسموا ثلاثة أقسام، قسم منهم انتهك الحرمات واصطاد يوم السبت واحتال أيضا للاصطياد يوم السبت، وقسم آخر توقف لم يأمر ولم ينهى ولم يعتدي يوم السبت، وقسم ثالث أنكر المنكر. هكذا توصيفهم الذي كان، فريق انتهك الحرمات وخالف أمر الله وخالف الميثاق الذي أخذ عليه إذ الله قال لا تعدوا في السبت، وفريق آخر توقف لم يأمر ولم ينهى ولم ينتهك الحرمات، وفريق ثالث مبارك موفق نهى عن المنكر، امتنع عن الصيد يوم السبت ومع ذلك نهى عن المنكر. فماذا كان؟ قال الله سبحانه واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم أي يوم راحتهم شرعا، يوم السبت يوم الراحة، شرعا أي ظاهرة بادية شارعة على وجه الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم وهم الجماعة الموفقون النهاة عن المنكر المقيمون لأمر الله الواقفون عند حدود الله، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، عفوا، وإذ قالت أمة منهم أي قالت للأمة الموفقة النهي عن المنكر، وإذ قالت أمة منهم الأمة الساكتة قالت للأمة الموفقة النهي عن المنكر لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، أي أن الفئة الساكتة التي لم تنه عن المنكر عاتبت الفئة النهية عن المنكر بقولها لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي اتركوهم وما صنعوا من الجرائم وما صنعوا من الاعتداء يوم السبت حتى ينزل الله عليهم بأسه وعقابه. فعاتبت الفئة الساكتة الفئة المنكرة القوالة بالحق بقولها لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، أي حتى إذا سألنا ربنا نكون قد أدينا ما علينا ونعتذر إلى ربنا من هذا الصنيع الذي صدر من سفهائنا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أيضا ورجاء استفادة هؤلاء، فقد ينتفعون بالذكرى التي نقدمها لهم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أما الساكتون فسكت عنهم وأهملوا لم يذكر لهم شأن. قال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فتحول العصاة إلى قردة على الحقيقة كما قال ربنا سبحانه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخهم الله عز وجل إلى قردة. أصبح الرجل ينظر إلى صاحبه يراه قد تحول إلى قرد وهو الآخر تحول إلى قرد. فهكذا أحل الله العقوبة بهؤلاء الإسرائيليين وذكر أحفادهما هنا بذلك أو ذكر سير الإسرائيليين بذلك. إذ الله قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. أي قد علمتم يا معشر يهود يا من تسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعه أسلفكم من الاعتداء يوم السبت وما كان من المصير المؤلم الذي حل بهم. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها أي فجعلنا هذه القرية أي فجعلنا أهلها الذين مسخوا إلى قردة وخنازير فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. أي جعلناها عبرة للقرى التي تقدمتها والقرى التي تأتي من بعدها وكذلك للقرى المحيطة بها. جعلناها نكالا أي عذابا ينكل به أي عذابا حل بهم وجعلوا عبرة للمعتبرين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها قيل القرى التي تأتي من بعدها والقرى التي في زمانها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يتعظ بها المتقون. ثم يقول تعالى في كتابه الكريم مذكرا بقصة حدثت لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك يأتي فيما بعد من السياق القرآني الكريم. إذ الله سبحانه وتعالى قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الحاصل أن بني إسرائيل قتل منهم قتيل فتنازعوا في تحديد من قتل هذا القتيل تنازعوا في تحديد القاتل. فكل اتهم الآخر اتهم فريق منهم الآخر أنه القاتل ورد الآخر عليه الاتهام وكادوا أن يقتتلوا. قالوا ولما القتال وفينا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نذهب إليه. فذهبوا إلى موسى عليه السلام يستفتونه في أمر القاتل من القاتل. فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كيف هذا؟ هذا بتوقيف من الله سبحانه. وإذ قال موسى لقومه أي واذكروا يا بني إسرائيل واذكروا يا أهل الإسلام كذلك شأن نبي الله موسى عليه السلام إذ قال لقومه لبني إسرائيل لما اختلفوا في تعيين القاتل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فليس أبدا في البلاغ عن الله عز وجل ولا في تبليغ دينه مزاح. إذا كان الشخص يبلغ أمر الله سبحانه إذا كان الشخص يبلغ الناس الحلال والحرام فلا وجه للمزاح ولا وجه للاستهزاء. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فعند تبليغك أمر الله عز وجل لا ينبغي أن يكون فيه أي نوع من أنواع المزاح أو الاستهزاء، أي نوع من الاستهزاء أبدا في تبليغ شريعة الله. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا لما قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهذا من تعنتهم ومن تشددهم. فكما قال كثير من أهل العلم: لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم، لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم، ولكن شددوا فشدد عليهم، شددوا فشدد عليهم. قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا بعد ذلك: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وهذا من التشدد. وكما يقول العلماء: إذا قال أمير لجندي من الجند: اذهب فادم بيتا، وكان الجندي من ذوي الورع وأمر بذلك، له أن يذهب ويهدم بيتا هو خرابة ليس فيه سكان، ويكون قد امتثل الأمر. لكن إذا تنطع يقول بيت من والأسرة فيه أو هي غائبة عنه، سيشدد فيشدد عليه. لكن هنا قال تعالى، وقال موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، ليست بهرمة ولا صغيرة لم يفتح لها الفحل، إنما هي وسط بين ذلك، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هرمة ولا صغيرة لم يفتح لها الفحل، إنما هي وسط بين ذلك، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. أيضا نهاهم نبي الله موسى عليه السلام عن الاسترسال في السؤال، وذلك بقوله: فافعلوا ما تؤمرون. ومثل هذا النهي عن الاسترسال في الأسئلة ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورد في كتاب الله عز وجل. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحابه يقال له سراقة بن مالك ابن جعشم، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فيه أدب، فيه أدب طيب نتأدب به. ولعل صورة ذلك تتضح من مما أورده العلماء من سبب لنزول هذه الآية الكريمة أو عند تفسيرها. حاصله أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه كان رجلا إذا لاح، أي إذا خاصم شخصا أو تشاتم مع شخص دعي إلى غير أبيه، يقول له الشخص أنت لست بابن لحذافة. فهذا عبد الله بن حذافة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في مجلس مع أصحابه، فقال يا رسول الله من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال أبوك حذافة. فتخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبوك ليس بحذافة أو فلان من الناس، كانت ستلصق به أبد الآبدين تهمة، كانت ستلصق به أبد الآبدين وصمة عار، ويكونه ابن للزنا والعياذ بالله. ولذا فيما يروى ويذكر أن أمه كانت تقول ما رأيت ولدا أعق منك، تريد أن تفضح أمك على رؤوس الأشهاد. هب أنني صنعت في الجاهلية أمرا مما يصنعه الناس في الجاهلية، ثم ستر الله علي. تريد أن تأتي أمام الناس تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي؟ فكانت أمه تعاتبه لهذا السؤال. فأحيانا البحث وراء الأسئلة والتعنت في السؤال يجلب مضار، كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأيضا قد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا خاصا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. أما الآن وقد استقر الأمر فلا بأس أن يسأل الشخص عن دينه، لكن ثم أمور لا يحمد أبدا السؤال عنها، كالذي يتزوج فتاة على سبيل المثال ويسألها في لحظة ود وصفاء بينه وبينها، هل كنت تحبين أحدا وأنت في الجامعة أو تحبين أحدا وأنت في الثانوية، ويثير على نفسه قلاقل ومشاكل هو في غنى عنها. فقد تؤول مثل هذه الأسئلة إلى تدمير الأسرة، ثم فيها هتك للأستار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب العبد الذنب ليلا فيصبح وقد ستره الله عليه، يصبح يحدث الناس يقول عملت كذا وكذا البارحة. أرجع إلى بني إسرائيل وإلى تشدد الإسرائيليين لما قال لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقالوا بعد أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، ولو كانوا اجتزأوا بأية بقرة لأجزأت عنهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فمن الألوان ألوان تسر، كما قال تعالى في شأن اللون الأصفر الفاقع، وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الثياب بالبياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض. هنالك ألوان فيها أقوال لأهل العلم من ناحية المنع كالمعصفر، وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنع. قال عليه الصلاة والسلام إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، أي تكاثر علينا واختلطت أموره علينا، فلم نعد نستطيع أن نحدد البقرة المطلوبة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لم تذلل، لم تمتهن بالخدمة. ثم قال تثير الأرض، من عملها أنها تثير الأرض، تحرس الأرض، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة أي من العيوب، لا شية فيها، لا عيب فيها، إنها بقرة كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، إنها بقرة لا ذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. توصلوا إليها في الأخبار الإسرائيلية، وليس منها خبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أخبار إسرائيلية. قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، قيل كادوا ألا يذبحوها خوفا من الفضيحة، خوفا من اكتشاف القاتل، خوفا من الفضيحة، خوفا من اكتشاف القاتل. وقيل ما كادوا يفعلون، كادوا ألا يذبحوها لغلاء ثمنها، لأن صاحبها اشترط فيها مبلغا كبيرا من المال. فقوله تعالى وما كادوا يفعلون لأمرين، إما لخوفهم من الفضيحة، وذلك بأن القاتل سيكتشف ويعلم من هو، وقيل وما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها، لأن صاحبها اشترط ثمنا باهظا. قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، ثم قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذا مؤخر في السياق لكنه مقدم في المعنى. قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها هو قبل قوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قبله في المعنى، لأن موسى عليه السلام ما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلا لما قتلوا نفسا فادارأوا فيها. فهذا من أمثلة المؤخر في السياق المقدم في المعنى، ونحوه في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت المرأة التي مات عنها زوجها تنتظر سنة في بيت الزوجية. فهذه الآية في السياق مؤخرة عن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه متأخرة في المعنى والنزول، لكن متأخرة في النزول لكنها متقدمة، لكنها عفوا هذه متأخرة في السياق القرآني، أعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متأخرة في السياق لكن معناها أسبق من قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لأن المتوفى عنها زوجها تمكث في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة، لا تمكث حولا كاملا. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. اختلفوا وتدافعوا فيما بينهم، وكل يلقي باللوم على الآخر ويلقي بالتهمة على الآخر. فهذا قوله وإذ قتلتم نفسا، أي وإذ قتل بعضكم نفسا فاختلفتم في قاتلها فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، أي اضربوا القتيل بشيء من هذه البقرة. ما هذا البعض؟ قيل إنه الجلد، اضربوه بجلدها وقيل إنه بعض أجزاء جسمها، ولم يبين الله سبحانه وتعالى هنا هذا البعض، ولم يبينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالسكوت عما سكت عنه أفضل. والله قال: فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوه ببعضها كما هو مفهوم من السياق، وإن كان القول قد أجمل، فضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فلما ضربوه ببعضها قام الميت وقال: فلان قتلني. قيل إن القاتل هو أخوه، وقيل إن القاتل هم إخوته عموما كانوا يريدون الإرث منه، وقيل إن القاتل غير هؤلاء. الحاصل أنه لما ضرب ببعض البقرة أحياه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: فقلنا اضربوه ببعضها، فالتقدير فضربوه ببعضها، والتقدير وبعد أن ضربوه ببعضها أحياه الله عز وجل. قال تعالى: كذلك يحيي الله الموتى. فأذكر علماؤنا وأئمتنا رحمهم الله تعالى أن من الأدلة على البعث التي سيقت في كتاب الله عز وجل إحياء الله عز وجل لبعض الأنفس بعد موتها، وهذا قد ورد في جملة من المواطن في كتاب الله عز وجل. فمن ذلك قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. ومن إحياء الأنفس بعد موتها كذلك فعل المسيح عيسى بإذن الله، إذ كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وكذلك من هذا المعنى أيضا إحياء بعض الأنفس بعد موتها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ونحوه قول الخليل إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فقوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، فيه دليل من الأدلة على البعث، تلك الأدلة التي تتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل. ثم قال تعالى مبينا أن بني إسرائيل لم تجد فيهم هذه الآيات ولا تلك المعجزات، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي يا بني إسرائيل تسربت القسوة إلى قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هكذا وصف الله عز وجل قلوب هؤلاء اليهود، قلوب هؤلاء الإسرائيليين، لم تجد معهم الآيات ولم تنفع معهم المعجزات. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فهنالك أحجار تهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هكذا وصف الله عز وجل هؤلاء الإسرائيليين وصنائعهم بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دائما وأبدا الاتعاظ والادكار بكتابه وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أمين، اللهم أمين. هذا وأجتزئ بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا جميعا، اللهم أمين. وأن يعيننا وإياكم على العمل بكتابه وبسنة رسوله، وأن يشفع هذا الكتاب العزيز فينا جميعا يوم نلقى ربنا عز وجل. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.